بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوران الأمر بين الأقل والأكثر، قلنا تارة يكون على شكل دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، وتارة أخرى يكون على شكل دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، وثالثا تارة ثالثة يكون دورانا للأمر بين الأقل والأكثر على شكل التعيين والتخيير. الآن نبدأ بدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. توجد هناك ثلاثة أقوال في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. القول الأول هو القول القائل بعدم جريان البراءة مطلقا، لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، وهذا هو رأي الشيخ الأنصاري رحمه الله. القول الثاني هو عدم جريان هذا القول الأول اللي قلنا بأنه جريان البراءة مطلقاً، أن البراءة تجري. أتصور هو هذا الذي يقول على ما أتذكر أو بترديد من هذا القبيل أنه للشيخ الأنصاري رحمه الله في كتاب الرسائل. هو هذا اللي عبر عنه أتذكر. واللطيف أن تقرير السيد الحائري لأستاذنا الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يشتمل حتى على بعض الخصوصيات اللفظية. السيد قايل أتذكر بالتقرير، هم السيد الحائري جايب أتذكر، رغم أنه مو تقرير حرفي على ألفاظ أستاذ مثل تقرير الشيخ عبد الستار، ولكن يحافظ على الخصوصيات بدقة. فيقول أتذكر أنه للشيخ الأنصاري في كتاب النظاهر رسائل الشيخ الأنصاري هو هذا الرأي القائل بأن البراءة تجري، هم البراءة العقلية هم البراءة الشرعية، على مبان القول قوم في البراءة العقلية، أما إحنا فأصلا براءة عقلية ما عندنا. أستاذنا الشهيد لا يؤمن، عليكم السلام ورحمة الله، أستاذنا الشهيد لا يؤمن بالبراءة العقلية أساسا، ولكن على مبان القوم الشيخ الأنصاري قايل بأنه بريء تجري البراءة عن الجزء الزائد سواء البراءة العقلية أو البراءة الشرعية. القول الثاني عدم جريان البراءة، هم مطلقا، لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية. وهذا هو للشيخ الخراساني، المحقق الخراساني صاحب الكفاية، لكن لا في كفايته بل في تعليقته على الكفاية. تعرفون بأن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه عند تعليق على كفايته أحيانا يغير رأيه في التعليق عما جاء في متن الكفاية، ففي تعليقته على الكفاية اختار الرأي القائل بعدم جريان البراءة مطلقا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. القول الثالث جريان البراءة الشرعية دون العقلية، تفصيل بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، وهذا هو ما جاء في الكفاية لا في تعليقته على في متن الكفاية. جاء أو اختار الرأي القائل بالفرق بين البراءة الشرعية والبراءة العقلية، فالبراءة الشرعية تجي، أما البراءة العقلية ما تجري، ما تجي عن الجزء الزائد في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. هذه هي الأقوال الثلاثة المطروحة في هذه المسألة. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه هنا يحاول أن يطرح الموانع التي يدعى وجودها عن جريان البراءة عن الجزء الزائد. ما هي الموانع التي تمنع أو يدعى كونها تمنع عن جريان البراءة عن الجزء الزائد؟ أول مانع من الموانع التي يدعى وجودها تجاه جريان البراءة عن الجزء الزائد عبارة عن العلم الإجمالي بين المتباينين، لأن العلم الإجمالي لا بد وأن يكون بين المتباينين حتى تمنع عن جريان البراءة. فهنا قد يدعى وجود علم إجمالي بين المتباينين رغم أنه بالظاهر هذا دوران للأمر بين الأقل والأكثر لا بين متباينين، ولكن قد يدعى أن هذا مرجعه إلى المتباينين، فيجري العلم الإجمالي المانع عن البراءة في طرفيه. بيان كون العلم الإجمالي هنا بين المتباينين توضيح ذلك، كيف يدعى أن العلم الإجمالي هنا بين المتباينين رغم أنه بالظاهر هذا أقل وأكثر مو متباينين ولكن مرجعه إلى التباين؟ توضيح ذلك أنه هنا الكلام في الارتباطيين أقل والأكثر، الارتباطيين مو الاستقلاليين، وكون الأقل والأكثر عليكم السلام ورحمة الله وكون الأقل والأكثر بين ارتباطيين يعني أنه إما واجب بهذا الوجوب الواحد وهو واجب واحد وهو الأقل، أو واجب بوجوب الأكثر وهو أيضا واجب واحد. إما هذا الواجب الواحد وإما ذاك الواجب الواحد. وإذا كان الواجب واحدا بس إما هذا أو ذاك، فهذا يستلزم كون العلم الإجمالي بين متباينين. أما إذا كان بين الأقل والأكثر من دون إرجاع ذلك إلى متباينين، هذا ما صار واجب واحد، صار الأقل واجب والجزء الزائد واجب إضافي، هكذا يصير. إذا أردنا أن نحافظ على وحدانية الواجب لابد أن نقول بأنهما متباينان. يقول هذا البيان والتقريب الساذج الأولي لإرجاع الأقل والأكثر إلى المتباينين، وسيأتي من خلال الأبحاث القادمة لعله يأتي التعميق ذلك وتوضيح ذلك أكثر. إذن فالمانع الأول الذي يدعى كونه مانعا عن جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، المانع الأول عبارة عن وجود علم إجمالي بين متباينين. هذا المانع الأول قد يناقش، المناقشة التي قد تورد على هذا على دعوى هذا العلم الإجمالي هو أن هذا العلم الإجمالي منحل بعلم تفصيلي، قد يقال بأن هذا العلم الإجمالي لا أثر له لأنه منحل بعلم تفصيلي بأحد طرفيه، وبالتالي هذا العلم الإجمالي يزول فيرتفع المانع. ولكن الانحلال تارة يكون انحلالا حقيقيا وتارة يكون انحلالا حكميا. الانحلال الحقيقي أن لا يبقى علم إجمالي حقيقة بين طرفين متباينين، ينحل انحلالا حقيقيا، هذا قسم من الانحلال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه كنت تصلحوا هذه بلي عفوا شيخنا جساري عليكم أنا أتكلم أنا. الله يحفظكم. الانحلال قلنا في محله أنه تارة يكون انحلالا حقيقيا وأخرى يكون انحلالا حكميا. الانحلال الحقيقي بأن يتعلق علم تفصيلي بأحد طرفي العلم الإجمالي بدقة، بحيث يكون هذا الطرف معلوما بالعلم التفصيلي ويبقى الطرف الآخر مشكوكا بالشك البدوي. هذا هو الانحلال الحقيقي. والانحلال الحكمي يقصد به أنه لو تنجز أحد طرفي العلم الإجمالي بمنجز، لو تنجز أحد طرفي العلم الإجمالي بمنجز فيكون هذا بحكم الانحلال، يعني هذا العلم الإجمالي بل انحلال حقيقي ما صاير، هذا العلم الإجمالي لا زال موجودا، لا زال نعلم إجمالا مثلا بنجاسة إما هذا الإناء أو ذاك الإناء، ولم نعلم علما تفصيليا بأن هذا الإناء الذي على اليمين بالذات نجس، أن النجاسة المعلومة طرأت على هذا الإناء الذي على اليمين. إن كان هكذا لكان الانحلال انحلالا حقيقيا. ولكن أخبر مخبر بناء على كون خبر الثقة في الموضوعات حجة، أخبر مخبر ثقة بأن النجاسة طرأت على هذا الذي على اليمين، هذا الإناء الذي على اليمين، فأصبح الحكم بحرمة الشرب منجزا بمنجز آخر لا بهذا العلم الإجمالي. أصبح الحكم بوجوب الاجتناب عن أحد طرفي هذا العلم الإجمالي منجزا بمنجز آخر. وهذا ما لا يقبله المحقق العراقي، ويقول بأنه هذا معنى طرو التنجيز على الشيء مرتين، ولا يمكن تنجيز المنجز. وعلى كل حال فهنا هل يقصد فيما نحن فيه بانحلال هذا العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا أو انحلالا حكميا؟ أما إذا قصد الانحلال الحقيقي فيمكن رفض ذلك، يمكن رفض ذلك بأن الانحلال الحقيقي لا بد وأن يكون بطرو العلم التفصيلي على أحد طرفيه بدقة. وهنا وإن كان العلم التفصيلي قد طرأ على المقدار الأقل بنحو على نحو الوجوب النفسي على فرض كون هذا الوجوب قد تعلق بالأقل، فهذا الأقل واجب بالوجوب النفسي، أو أن هذا الوجوب وجوب غيري بالوجوب المقدمي الداخلي، لأنه الجزء يقال مقدمة للكل، ولكن هذه مقدمة داخلية، مو مقدمة مثل قطع المسافة للذهاب إلى الحج، هذه مقدمة خارجية، هذه مقدمة داخلية. فأجزاء الصلاة كل جزء يتعلق به وجوب مقدمي، لكن بالمقدمية الداخلية لا بالمقدمية الخارجية. فهذا إذن فالمقدار الأقل معلوم بعلم تفصيلي، إما على نحو الوجوب النفسي أو على نحو الوجوب الغيري. فهذا العلم يقال بأنه علم تفصيلي، يحل ذلك العلم الإجمالي انحلالا، قد يقال بأن هذا انحلال حقيقي، ولكن الانحلال الحقيقي هنا لا يتم بسبب أن ما تعلق به العلم التفصيلي ليس بدقة هو أحد طرفي العلم الإجمالي. إحنا عندنا علم إجمالي بأحد وجوبين، إما وجوب الأكثر أو وجوب الأقل، وهذا الأقل هنا ما ندري هل هو وجوبه نفسي أو غيري، ما ندري أن وجوبه نفسيا أو غيريا. إذن فلم يحصل علم تفصيلي بدقة بأحد طرفي العلم الإجمالي. إحنا نعلم علما إجماليا بأحد وجوبين نفسيين، إما وجوب نفسي تعلق بالأكثر أو وجوب نفسي تعلق بالأقل. أما الوجوب الذي يكون مرددا بين الأقل والأكثر، هذا يختلف عن أحد طرفي هذا العلم الإجمالي، لأن أحد طرفي هذا العلم الإجمالي هو الوجوب النفسي، أحد طرفيه إما وجوب نفسي للأكثر أو وجوب نفسي للأقل، هذا العلم الإجمالي. بينما هذا العلم التفصيلي عبارة عن الوجوب الذي وجوب إما وجوب نفسي أو وجوب مقدمي غيري بالمقدمة الداخلية. فهنا لو قطعنا النظر عن المباني الفاسدة لهذا الرأي، لأنه يقيس المقدمة الداخلية بالمقدمة الخارجية ويقول بأنه كما أن المقدمة الخارجية يشتمل على وجوب غيري، كذلك المقدمة الداخلية يشتمل على وجوب غيري، وهذا الرأي نحن لا نقبل به في محله. ولكن لو قطعنا النظر عن معايب هذا الرأي، مع ذلك نقول بأن هذا العلم التفصيلي ما يحقق الانحلال الحقيقي، لأن الانحلال الحقيقي لابد أن يتعلق العلم التفصيلي بأحد طرفي العلم الإجمالي بدقة. وهنا ما متعلق العلم التفصيلي بأحد طرفي العلم إجمالي بدقة، بل يتعلق العلم التفصيلي بأحد طرفي العلم الإجمالي، إما على شكل الوجوب النفسي أو على شكل الوجوب الغيري الداخلي، المقدمة الداخلية. إذن فالانحلال الحقيقي غير تام. نأتي إلى الانحلال الحكمي. ما أعرف أكو مجال أن ندخل في بحث الانحلال الحكمي لو ماكو مجال. ظاهر اليوم نكتفي بهذا المقدار. أما الانحلال الحكمي سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.